إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونعود إلى مجالسنا مع كتاب ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بدأنا في المجالس الماضية قبل شهر رمضان بمقصود سورة النساء، ومررنا على آياتها مرورا إجماليا، وتكلمنا عن المناسبة بينها وبين سورة آل عمران، ونبدأ في هذه الليلة إن شاء الله بتفسير هذه السورة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وعرفنا أن من أبرز مقاصد سورة النساء ماذا؟ نعم، هذه السورة تتحدث عن ماذا؟ نعم، هذه السورة تتحدث عن حقوق الضعفة، لا سيما المرأة واليتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، يعني أضيق حق هذين الضعيفين، يعني أضيق على الناس أن يظلموا المرأة واليتيم، فحقهما عظيم عند الله جل وعلا. أن الإنسان إذا كان ضعيفا فهو أولى بالشفقة والرحمة، فكيف يظلم؟ وكما عرفنا، سورة النساء فيها أحكام وآداب قائمة على العدل والرحمة، فتميزت هذه السورة بالعدل والرحمة. ولهذا نعم، السورة مليئة بالأحكام، لكن هذا من جمال القرآن الكريم الإخوة، عندما تقرأ الأحكام في القرآن يختلف الأمر تماما عن قراءتها في كتب الفقه. عندما تقرأ القرآن وتتدبر آيات الأحكام تزداد إيمانا، لأن هذه الأحكام مربوطة بصفات الله، وأنت تقرأ آيات الأحكام تزداد يقينا برحمة الله وعدله وإحسانه ولطفه بعباده، فتزداد قربا من الله جل وعلا، يخشع قلبك مع هذه الآداب والأحكام. فإذا هذه السورة كما عرفنا اعتنت بموضوع الضعفة، وكذلك تسمى بسورة الصلات، يعني الله تعالى أصلح فيها صلات الناس وعلاقاتهم فيما بينهم، وبدأ بحق الضعيفين باليتامى والنساء والأرحام، ثم أصلحت السورة كل العلاقات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إلى آخر الآيات، كما مر معنا في الحديث عن مقصودها. ولذلك اسمها سورة النساء، واضح لهذا المقصد في مراعاة حق الضعيف وحق المرأة. تعالوا إذن نتفكر في شيء من آيات هذه السورة. تأمل في فاتحة السورة ومقدمتها، والمقدمة في كل كلام لها شأن. العرب عندما يتكلمون بكلمة أو خطبة يقدمون لها بمقدمة تجمع مقاصد الكلام، يسمى هذا بماذا؟ ببراعة الاستهلال. وتأمل في هذه الفاتحة العجيبة العظيمة في سورة النساء. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، وما قال يا الذين آمنوا هنا، قال يا أيها الناس. هذه السورة اعتنت بإصلاح الصلات والعلاقات بين الناس كلهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. تأمل كيف أن السورة أول ما بدأت بأمر الناس بتقوى الله جل وعلا: اتقوا ربكم. هذا الباعث الأقوى على الاجتماع وحسن الصلات والعلاقات بين الناس تقوى الله جل وعلا. ولذلك قدم هذا الباعث وهذا السبب لإصلاح العلاقات على السبب والباعث الخلقي والطبعي. يعني ما قال يا أيها الناس إن ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فاتقوا، لا، أولا قال إيش؟ اتقوا ربكم. لأن معرفة الناس بربهم هذا أمر فطري، الناس يعرفون ربهم، كل مولود ولد على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على التوحيد ومعرفة الله ومحبة الله مغروسة في قلوب البشر. فالإنسان لذلك أول ما يكلف يقال قل لا إله إلا الله، هذا مذهب أهل السنة، لكما يقول أهل البدع لابد أن ينظر يتفكر ويستدل على وجود الرب ثم بعد ذلك يسلم. لا، هناك يقولون لابد يكون عنده دليل على إيمانه، نقول الدليل موجود أصلا، الدليل في قلبه، الفطرة السليمة. فهو عندما يقول لا إله إلا الله بناها على دليل الفطرة. وذلك جاء أول أمر للناس قبل كل الأوامر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في سورة البقرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وحقا تقوى الله تعالى هي التي تجمع الناس على نظام واحد وتصلح علاقاتهم، لأن التقوى معناها مراقبة الله تعالى. اتق الله حيثما كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. لو أن كل إنسان كان يخاف الله تعالى ويتقي الله ويراقبه لن يظلم غيره، لن يغشه، سيحسن إليه، لأنه يريد وجه الله، لأنه يتقي الله. حقا هذا الذي يصلح علاقات البشر. وذلك مثلا تأمل في سورة الطلاق، سورة فيها آداب وأحكام تؤدي إلى الوفاق، مليئة بتقوى الله جل وعلا. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذه الأحزاب النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. قالوا من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهكذا. الذي يتق الله سيلتزم بأحكامه، وهكذا يسير الناس على أحكام الله فيعيشون أحسن حياة وأسعد حياة. إذن هذا هو أعظم باعث يجمع الناس ويصلح علاقاتهم في الحقيقة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. لذلك اليوم الناس يبحثون عن حلول للسعادة وتطهير المجتمعات من الفواحش وإبعاد المجتمعات عن الجرائم وأن تكون المجتمعات أرقى المجتمعات. هذا والله ما يصل إليه البشر إلا بتقوى الله. اختصروا على أنفسكم الطريق، تقوى الله تعالى. انظر إلى المجتمع المدني كيف كان، مجتمع الصحابة أطهر مجتمع وأجمل مجتمع في التاريخ كله، بسبب تقوى الله تعالى، وكانوا في جاهلية جهلاء عمياء. تقوى الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. تأمل في جمال هذه الافتتاحية، الله تعالى يذكر الناس بأصل خلقتهم: اتقوا ربكم. طبعا كما قلنا، الناس إذا اتقوا ربا واحدا، عبدوا ربا واحدا بدين واحد، هذا فيه أعظم اجتماع، اجتماع على الدين، هذا يجمع القلوب. المسألة الدين هي أعظم شيء في حياة البشرية، حتى كما يقولون في علم الآثار، وجدوا بعض الحضارات بدون مستشفيات، بدون مدارس، بدون مصانع، لكن كل حضارة وجدوا فيها آثار تدل على وجود التعبد، وأن الإنسان مفطور على أن لابد يعبد، سبحان الله. فعندما يجتمع الناس على رب واحد يتقونه ويعبدونه، هذا أعظم ما يجمع الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم تأمل، الله تعالى يصف نفسه بماذا هنا في سورة تصلح الصلات والعلاقات بين الناس وتراعي حقوق الضعفة: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ثم إيش؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، من نفس واحدة. وخلق منها زوجها، وهي أمنا حواء عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع. السنة تبين القرآن: خلق منها زوجها، من أي عضو من أعضاء آدم؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيم وكسرته، وإن استمتعت به أو إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. إذن ماذا تفعل؟ قال: فاستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. هكذا هذه طبيعة المرأة. المقصود هنا ليس ذم المرأة، لا، وإنما هذه العاطفة الزائدة عندها يعني سبب للرحمة والحنان في الأسرة للأولاد والزوج، وهذه العاطفة قد تؤدي إلى شيء من العوج في التعامل، يعني ما تفكر بعقلها، تفكر بعاطفتها، فقد يحصل منها شيء من العوج، ما تستقيم لك على كلمة واحدة المرأة، مستحيل. الذي يريد امرأته مثل المسطرة يقول لها افعلي ولا تفعلي وتستقيم على كل فعل، لا، هذا بعيد عن الواقع وبعيد عن واقع الخلقة. الضلع لابد أن يكون أعوج، تريد أن تقيمه ستكسره، وقال في الحديث: وكسرها طلاقها. إذن تستمتع بها وبها عوج، ترضى بهذا، وهكذا الحياة. الحمد لله هذا ليس عوج يخرج عن الطاعة وعن الدين، لا، العوج كما عرفنا قد ما تستقيم لك في بعض الأوامر، في بعض المناسبات، لكن هكذا تمشي الحياة. إذن وخلق منها زوجها، ولهذا يقول مجاهد رحمه الله: حواء من قصيرة آدم. والقصيرة هي أسفل الأضلاع، أسفل الأضلاع. وخلق منها زوجها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الآن الناس إذا تفكروا في أصل خلقتهم، أن المرأة خلقت من الرجل، هذا ماذا يؤدي بين الزوجين؟ ما أثر التفكر في هذا بين الزوجين؟ وطبعا الصلات على وجه الأرض تقوم على هذه الصلة أول ما تقوم، يعني كيف حصل هذا العدد الهائل من البشر على وجه الأرض؟ بالتزاوج، خلق منها زوجها، هذا قانون التكاثر والتناسل والصلات على وجه الأرض الزوجية. فتأمل الآن هذه الرابطة كيف تكون أجمل رابطة إذا تفكر الزوجان في هذه الحقيقة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزوج إذا تفكر قال هذه المرأة مخلوقة أصلا مني، أنا أصلها، هي بضعة مني، جزء مني، طيب كيف أنت تقسو على جزء منك وتظلمها وتتجبر عليها؟ لا بالعكس، فإذا علم الرجل أن زوجته خلقت منه، يعني طبعا في أصل خلقة، وإلا نحن من آدم وآدم من تراب، ونحن كلنا نرجع إلى آدم وحواء، لكن هذا بالنظر إلى أصل الخلقة. فإذا تفكر في هذا، هذا يجعله يحن على زوجته ويرحمها ويستشعر كأن في الأصل هذه المرأة جزء من الرجل. ثم كذلك في المقابل المرأة إذا تفكرت في هذا أن الزوج هو أصلها، الرجل كأنه هو أصلها وهي جزء منه، لا تستغني عنه وتعامله باحترام وسمع وطاعة في المعروف، إن هو كأنه سيدها وأصلها الذي خلقت منه. فانظر يا رحمك الله كيف أن هذا الخلق يؤدي إلى التراحم بين الزوجين والاحترام، وهذه فيها إصلاح لعلاقة الزوجية أول ما تقوم الصلات، لأن كل الصلات في الأسر والترابط والأرحام نشأت عن هذه الصلة. ثم هذا أصلا يؤدي إلى زيادة الشفقة بين الخلق عموما، عندما نعرف نحن الآن الناس جميعا الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المسلم والكافر، كلنا البشرية كلها عندما يعتقدون أن ربهم واحد وأبوهم واحد وأمهم واحدة، هذا ما أما يجعل في قلبك شيئا تجاه أي إنسان، إن شاء الله يكون كافر، يقول هذا نحن في النهاية نلتقي في أب واحد وأم واحدة. يعني أنت ترجع إلى أي إنسان أمامك ترجع إليه في النهاية إلى أب واحد وأم واحد. صحيح إنما المؤمنون إخوة، هذا الدين أعظم رابطة، لكن ستشعر تجاه هذا الإنسان بأنه تريد أن ترحمه، تريد أن تشفق عليه، إذا كان كافرا تريد أن تهديه للإسلام حتى ينجو من العذاب، فتحسن الصلة به. وتأمل كيف الأخلاق وحسن الصلات في دين الإسلام مربوطة بعقيدة، بأصل الخلقة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فكيف يعتدي بعضكم على بعض ويقتل بعضكم بعضا ويأكل بعضكم مال بعض وأنتم جميعا ترجعون إلى أب واحد وأم واحدة؟ هذه الفاتحة حقا، يعني فاتحة عظيمة قوية في مقصود السورة. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم من هذه الرابطة تناسل البشر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث، حتى استخدم هنا كلمة بث، ما قال نشر ولا بث، بث تدل على نشر المجتمع وتفريقه تفريقا عظيما. ذلك تأمل كيف الله تعالى عندما أراد أن يشبه حال الناس يوم القيامة قال يوم يكون الناس إيش؟ كالفراش المبثوث. نعم، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. شوف الغبار لما يتفرق ينتشر في الهواء هكذا. وحقا شوف الآن مليارات المليارات من البشر لا يحصيهم إلا الله من آدم إلى يوم القيامة، وبث منهما، معقول؟ يعني تخيل هؤلاء البشر كلهم جاءوا من آدم وحواء على مر العصور. هذه آية عجيبة من آيات الله حقا. ولذلك هذا دليل على توحيد الله وعظمة الله وقدرته وإحسانه، مما يجعل العباد يتقون الله. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا يبعث على تقوى الله عندما تفكر الإنسان في أصل الخلقة. يعظم هذا الرب كيف خلق البشر به هذا الخلق وهذا التناسل والتزاوج الذي أدى إلى انتشار البشر بهذا العدد الهائل على وجه الأرض. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى ما تجد إنسان يشبه إنسانا من كل وجه، يعني شيء ما يتخيل عقل الإنسان. صحيح توجد هناك أحيانا مشابهات بين الناس وبين التوائم، لكن لا شك إذا دققت النظر في الظاهر ستجد اختلافا، ثم في الباطن الأمر أعظم وأعظم. كما يقولون، ما عليه نستطرد قليلا، من أكبر الاكتشافات في جسم الإنسان ما يسمى ب إيش؟ DNA. صحيح، أنا سمعت مرة مقطع واحد كان يشرح عن هذا، فيعني شيء عجيب. تعرفون DNA هذا مثل شفرة وراثية، يعني تحمل كل مواصفات الإنسان، موجود هذا في كل خلية من خلايا جسم الإنسان، كل خلية في هذه الشفرة، يعني في عينك، في عظامك، في شعرك، في جلدك، في كل شيء، أي خلية في جسم الإنسان فيها حمض DNA. هذا الحمض عجيب، يعني يحمل خلاصة الإنسان، شفرتك أنت، هويتك. الآن نحن عندما مثل ما يقول هذا سمعته في المقطع، يقول أنت إذا أردت أن يعني تكتب كلمة سر، يقول لك لابد كابيتال وسمول ورقم ورمز، حتى إيش تكون كلمة صعبة ما تخترق. واللي يعني أيضا في الشركات الكبيرة أو البنوك أو كذا، يعني عندهم هذه الأجهزة فيها كلمات سر ممكن تتكون من إيش، ليس من 8 حروف، لا، من إيش، ها، مثل العملات الرقمية وغيرها، شفرة ما يحلها الجن، يعني ممكن مكونة من 20 رقم. كيف تأتي صدفة؟ ما يمكن. تعرفون الدين إيه كم رمز فيه؟ كم الشفرة فيها؟ كم رمز؟ يقولون 3,000,000,000 رمز. شيء ما يتخيل عقل الإنسان، 3,000,000,000 رمز في كل خلية. إيش هذا؟ كما قيل وفيك طول وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. شيء عجيب، يعني 3,000,000,000 رمز، ما يوجد إنسان له نفس الرمز لإنسان آخر، مستحيل. لا إله إلا الله. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال وبث منهما رجالا كثيرا، رجالا كثيرا ونساء. أيهما أكثر، نساء ولا رجال؟ نساء أكثر. قال رجالا كثيرا وقال نساء، يعني كذلك. يقول الرازي ما قال مثلا نساء كثيرات لأن أكثر، لا، قال رجالا كثيرا لأنهم أشهر وأظهر، ونساء يعني كذلك وإن كانوا أكثر من الرجال في العدد. قال فيه تنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج، فأظهر الكلمة قال كثيرا، واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول حتى ما قال كثيرات. قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذا خلق عجيب حقا. وأيضا هذه الآية تصحح الحقيقة في مسألة المرأة. الإسلام كرم المرأة وبين هنا أن حواء خلقت من آدم، وقد تخبطت البشرية في ذلك، اللي يزعم أنها أصل الشر في العالم وأنها شجرة مسمومة وأنها منبع الرجس، لكن دين الإسلام بالعكس كرم المرأة. وأيضا هذه الآية توحي بأن قاعدة الحياة البشرية هي الأسرة، ولابد فيها من ذكر وأنثى. خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه قاعدة الحياة البشرية على وجه الأرض. الآن هؤلاء الذين يزعمون الحرية والتقدم يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يغيروا خلق الله، كما قال الله تعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الفطرة يقول إيش يعني؟ الإنسان حر، رجل يريد أن يعيش مع رجل أو امرأة تريد أن تعيش مع امرأة، أعوذ بالله، يعني تأباه الفطار والعقول وانتكاسة حقا، رجس وخبث وقذارة. لكن هؤلاء ما عندهم دين ولا يعرفون ربا. قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب نقف وقفة مع المتشابهات لكنها سريعة إن شاء الله. في الأعراف قال إيش؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وفي الزمر قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. تلاحظ في سورة النساء قال خلق منها زوجها، وفي سورة الأعراف والزمر قال جعل منها زوجها. الجعل يعني يكون تصير المادة من شيء إلى شيء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني من الشمس والقمر جعل. تأمل في سورة الأعراف المقام للتأنيس وحصول السكن ليسكن إليها، فناسب إيش؟ أن يقول جعل، يعني صير من هذا الذكر أنثى، هذا أبلغ في حصول إيش؟ السكن. وكذلك في سورة الزمر، لأن سياق الآية لبيان نعمة التزاوج، قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يعني حتى ذكر هنا يعني الأنعام والتزاوج بين الأنعام. فناسب أيضا أن يقول جعل، لكن في سورة النساء المقام لبيان أولية الخلق وابتداء الخلق، فناسب أن يعبر بخلق، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أصل البشرية. الآن بغض النظر عن السكن والأنس، ليس المقام هنا لهذا كما في سورة الأعراف وكما في سورة الزمر التي فيها نعمة التزاوج. هذا من دقة القرآن الكريم. ثم تأمل، الزمر تفردت بحرف ثم جعل منها زوجها، لأن ثم أبلغ في إظهار هذه النعمة، يعني لأنها للترتيب الرتبي. خلقكم من نفس واحدة، ثم الأمر الأعظم في النعمة خلق جعل منها زوجها، يعني فيه إظهار لهذه النعمة، لأن السورة كلها فيها يعني حث على العبودية والشكر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وذكر فيها شيء من النعم، وفي بدايتها ذكر الله تعالى فيها بعض المخلوقات والنعم: كوروا الليل على النهار، كوروا النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، خلقكم من نفس واحدة، ثم جعل منها زوجها. هذا أبلغ في المنة لما يعبر بثم. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، إلى آخر الآيات في هذا، والله أعلم. إذن هذا من رحمة الله تعالى بالبشرية. ثم قال الله تعالى الآن، تأمل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآن تبدأ الآيات بعد هذه المقدمة الجليلة الباهرة، تبدأ الآيات في المقصود من السورة والتشريع، فكرر الأمر بالتقوى. حقا التقوى هي الرابطة العظمى بين البشرية. واتقوا الله، ثم تأمل بماذا يصف الله نفسه هنا: الذي تساءلون به والأرحام. تساءلون، هذا يعني بالشدة هنا، قراءة الجمهور وقراءتنا هنا عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالتخفيف، يعني أصلها تتساءلون، فجاء الإدغام تساءلون وجاء التخفيف تساءلون: الذي تساءلون به والأرحام. طيب، اتقوا الله، وصف الله نفسه بماذا هنا؟ الذي تساءلون به، إيش معنى تساءلون به؟ يعني يسأل بعضكم بعضا بالله، يعني كما يقول أن البشر في معاملاتهم: أسألك بالله، ها؟ تساءلون به. طيب، ما دلالة هذا الوصف هنا الذي تساءلون به؟ يعني سبحان الله، هذه الصفة تشير إلى أن الناس لا بد لهم من تواصل فيما بينهم وتعاملات، وسبحان الله يلجؤون في توثيقها وحفظها إلى ماذا؟ إلى الله. إذا أراد أن يضمن حقه يقول: أسألك بالله أن تصدق في كلامك، أسألك بالله أن ترد علي حقي، أسألك بالله أن توفي بهذا العقد، كما قال: والله على ما نقول وكيل. نعم، فسبحان الله، يعني حتى هنا جاءت الصفة متناسبة مع مقصود السورة، فيها إحسان الصلات بين البشرية. فإذن هذا فيه إشارة، يعني أنتم تلجؤون إلى الله في توثيق عقودكم والمحافظة عليها، فما لكم لا تعظمونه؟ ما لكم لا تتقونه؟ ما لكم لا تحفظون حقوقه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به، أنتم تتساءلون به فيما بينكم، فعظموا الله. فإذا كما عرفنا، هذا فيه إشارة إلى أن حفظ حقوق الناس إنما يرجع إلى تحقيق تقوى الله، أن عندما يقول أسألك بالله كان يذكره بالله ويقول له: اتق الله، اتق الله فيني، لا تظلمني، أدي إلي حقي. واتقوا الله الذي تساءلون به، إذن تساءلون به هذه فيها حفظ حقوق العباد وإحسان الصلات فيما بينهم بتحقيق تقوى الله بتعظيم الله. الذي تساءلون به والأرحام، ولا والأرحام بالقراءتين، والأرحام قراءة الجمهور، وقرأ حمزة وحده والأرحام، إيش الفرق؟ إذا قلنا والأرحام على قراءة الجمهور إيش يكون المعنى؟ اتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام إن مفعول به، اتقوا الأرحام مفعول به منصوب، يعني اتقوا الأرحام لا تقطعوها صلوها. شوف كيف التعبير عظيم، يعني التقوى تستخدم مع الله جل وعلا. ما معنى تتقي الله؟ يعني تراقب الله في السر والعلانية، يكون في قلبك إحساس بأن الله يراك، هذا معنى تقوى الله، أصل التقوى. فتأمل كيف جعل الله هذا مع الأرحام، يكون عندك إحساس دائم بأرحامك، لا تظلمهم، لا تقطعهم، تحسن إليهم، تتفقد حاجاتهم. الله أكبر، ذلك عظم الله من شأنها. قال أنا الرحمن، أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. وقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. ولذلك تأمل كيف جاء هذا الحق في بداية الحقوق، لأن عندما يحصل التزاوج بث منهما رجالا كثيرا أصبح هناك أسر، لأول علاقة تنتج عن التزاوج علاقة إيش؟ الأرحام، علاقتك مع والديك على قبل كل شيء، قبل كل رحم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعلاقتك مع إخوانك أخواتك أولادك زوجتك أرحامك. شوف هذا ينتج من نعمة الزوجية، إذا حصل التزاوج حصلت العلاقات تكونت الأرحام، فجاء الأمر مباشرة بإصلاح هذه العلاقة. وبذلك حقا يقوى المجتمع إذا كانت الأرحام مترابطة، الإنسان ما يشعر أنه يعيش وحده ولا يحتاج إلى أحد من الناس، لأن هكذا الله تعالى خلق الناس متفاوتين في عطاياهم والنعم عليهم، هذا غني وهذا فقير، وفي الغالب ما تجد أسرة كلها فقيرة وما تجد أسرة كلها إيش غنية، في الأسرة الواحدة تجد هذا عند عم ما شاء الله غني، وعند عم فقير، وهذا خال غني، وهذا كذا وهذا وهكذا. تخيلوا أن كل أسرة فيما بينها الغني يعطف على الفقير ويتفقد حاجته، وهكذا يتعاونون فيما بينهم. وهكذا كانوا المسلمون في الماضي ما يكتفون بالأرحام بل الجيران. الإسلام وسع الدائرة كما سأتي معنا في هذه السورة التي يعني تصلح الصلات في المجتمع كله. إذن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام طيب يعني اتقوا الأرحام أيضا، والأرحام معطوف على إيش؟ ها؟ نعم، يعني الذي تساءلون به وتتساءلون أيضا بماذا؟ بالأرحام، بالأرحام، به والأرحام. كما كانوا في الماضي يقولون أسألك بالله وبالرحم، ويقولون ناشدتك الله والرحم، فأنتم تتساءلون بالله وتتساءلون بالرحم. طبعا هذا ليس حلفا بغير الله، الحلف تقول والله بالله تالله، أنت ما تحلف بالرحم هنا، وإنما تقول أسألك يعني بالرحم، يعني لما للرحم من الحق العظيم الذي أمر الله به، فأسألك أن تعطيني حقي. فإذن أيضا هذه القراءة فيها تعظيم للرحم، لحق الأرحام، حتى كانوا يتساءلون بهذا الحق، هذا لا شك في تعظيم لهذا الحق. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كما تعرفون يعني العرب عندما كانوا يعيشون في مجتمع في الغالب يرجعون إلى يعني مثل قريش، وفيها أفخاد وقبائل كلها ترجع إلى قريش، فهم رحم واحدة. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاداه قومه وما يستجيبون ويؤذونه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، على الأقل إذا كذبتموني وما صدقتم بي على الأقل راعوا الرحم التي بيني وبينكم، القرابة التي بيني وبينكم، كيف نسيتم هذه القرابة؟ إذن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لذلك قال البقاع هنا والقراءتان مؤذنتان بأن صلة الرحم من الله بمكان عظيم. ثم تأمل كيف تختم الآية، تربط القلوب بالله، إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر، شوف كيف مع هذا الانتشار الهائل من البشر والعلاقات بينهم والأرحام، الله تعالى لا يخفى عليه شيء، مطلع عليكم، مطلع على تعاملاتكم، إن الله كان عليكم رقيبا. هذا هو أساس التقوى، مراقبة الله تعالى حيثما كنت. ثم بعد هذا الأصل الكبير الذي أسست عليه كل علاقة في هذه السورة، تبدأ السورة بالتشريع وبإعطاء الضعفاء حقهم. بدأ بحق الضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فقال وآتوا اليتامى أموالهم. كيف يتيم كيف تعطي ماله ما يحسن التصرف فيه؟ ها؟ كيف آتوا اليتامى أموالهم؟ هو يتيم وصغير وما يحسن التصرف في ماله، هذا سيضيع ماله إذا. ها؟ إيش؟ لا، قال آتوا اليتامى أموالهم، ما قال قوموا على أموال اليتامى. ها؟ بس قال آتوا. قل هذه مقيدة بقول الله تعالى سيأتي، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني آتوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا وآنستم منهم رشدا. نعم طبعا تقول إذا بلغ ما بيكون يتيم، لكن هذا باعتبار الأصل، كما قال فألقي السحرة ساجدين، خلاص هم سجدوا آمنوا، سماهم سحرة باعتبار إيش الأصل، يعني ليس في هذا ذمة. نعم وآتوا اليتامى أموالهم، تأمل كيف بدأ بهذا العضو في المجتمع، أن عضو ضعيف، اليتيم الذي فقد أباه وهو صغير قبل أن يبلغ، لا ناصر له، لا معيل، لا معين، فقد عضده في الحياة، من يقوم عليه؟ وفي الغالب تكون أمه يعني محتاجة، لأن الأصل الرجل هو الذي ينفق على المرأة، فهذا عضو يحتاج إلى إيواء، إلى نفقة، إلى رعاية. تأمل، وكانوا في الجاهلية يظلمون اليتامى ويأكلون حقوقهم ولا يبالون بهم. شوف كيف العدل، وآتوا اليتامى أموالهم. شوف كيف لما تأتي إلى يعني واحد ضعيف تأخذ بيده وترفعه وتعطيه حقوقه وتكرمه، هذا حقا، هذا الرب حقا هو الرب الذي يستحق العبادة، يستحق يعني أن نذكره فلا ننساه، نحبه. نعم وآتوا اليتامى أموالهم حقا، تشعر بأن هذا كلام يعني مربي، آتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هذه كلها تقبيح لأكل مال اليتيم، فأولا خص صورة قبيحة من أكل مال اليتيم موجودة عندهم، قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث هنا إيش؟ الحرام الذي هو مال اليتيم تأكله ظلما بالطيب المال الحلال. قال السدي رحمه الله: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة من غنمه. يعني هذه صورة شنيعة كانت عندهم موجودة. قال ابن المسيب الزهري: لا تعطي مهزولا وتأخذ سمينا. وكذلك: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. طبعا عامة، يعني تأخذ مال اليتيم وخبيث بالنسبة لك حرام، وأنت عندك المال الطيب تبذر مالك وتسرف، ثم تحتاج وتأخذ مال اليتيم تقول أنا ما عندي مال. قال ابن جبير: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. أيضا هذه صورة، وهذا بالفعل أمر واقعي، تجده يلعب في ماله بعدين يقول والله أنا محتاج، أخذت مال يتيم محتاج وكذا. طيب أنت عندك مال وعندك. أيضا بعض المفسرين حمله على يعني معنى كنائي: عندما لا تهتم بمالك وإنتاجه وتثميره وتستشرف نفسك لمال اليتيم. أقول: لا، نمي مالك واستغني عن مال اليتيم. يعني هذه كلها صور مقبولة. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ثم زاد الأمر تقبيحا فقال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يعني لا تضموا، لا تأكلوا أموالهم وتضمونها إلى وتضموها إلى أموالكم، يعني مع، حتى يقولون إلى هنا بمعنى إيش؟ مع. لكن يعني الأفصح أن نقول هذه قاعدة تضمين معروفة في اللغة، يعد الفعل بحرف يتناسب مع فعل محذوف. لا تأكلوا ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم، لأن هذا يعني طبعا مع استغناء الإنسان، سيأتي إذا كان هو القائم على مال اليتيم. و الله يقول: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لا بأس. لكن هنا يعني يكون غنيا ويأخذ أكثر من حقه، الأصل أن يستعفف، لكن مثلا يقول أنا تعبت وكذا، يأخذ طب بمقدار أجرته مثلا، أو لكن أن يأخذ يضم مال اليتيم إلى ماله ظلما واستغلالا، هذا شيء قبيح جدا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وطبعا هذه من أقبح الصور، خصها بالنهي هنا تشنيعا أيضا. طبعا لما نزلت مثل هذه الآية تحرج الصحابة من أن يأكلوا حتى مع اليتامى، وإذا كان اليتيم طعام ما يأكلون معه، يزيد ويفسد ويلقى. شوف كيف عندهم التقوى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. مقصود الإصلاح، ولو شاء الله لعنتكم وحرم عليكم أن تضموا أي مال وأي طعام إلى أموالكم. لكن تخفيف مر معنا في سورة البقرة، لكن هنا جاءت بالعدل واحترام مال اليتيم، لذلك قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ثم يرهب الله تعالى من هذا، يقول: إنه كان حوبا كبيرا. شوف كيف، إنه كان حوبا، هذه الكلمة ما تتكرر في القرآن، إنه كان حوبا. والحوب يقولون هو ماذا؟ ها؟ الإثم العظيم. قال ابن عباس: إثما عظيما. حوبا أو حوبا يعني باللغات، يعني ليست قراءات، حوبا هذه لغة الحجاز وفتحة لغة التميم، وليست قراءة. حوبا كثيرة، واغسل حوبتنا، تقبل توبتنا كما جاء في الحديث. والكلمة يعني يقولون يعني كلمة تدل على يعني ثقل من يعني ومع الضعف، يعني كأن شيء ثقيل لكن تضعف عن حمله، و يعني قالوا الحوبة كل حرمة تضيع إن تركت من أم أو أخت أو ابنة. قالوا الرجل الضعيف والمرأة الزمنة سمى الحوبة، وقال الحوبة رقة فؤاد الأم، أي من حوبات فلان وكذا. التحوب يقولون شدة الصياح والتضرع، شدة الصياح والتضرع، وهذا يناسب الإثم الكبير، يعني حتى يعني يتضرع الإنسان في كشفه، فكأن يعني هذا الذنب ذنب يعني عظيم جدا، يعني يتضرع الإنسان إلى الله تعالى وإلى كشفه، وأيضا يعني والله أعلم كلمة قد تناسب يعني ظلم اليتامى. هنا قال إنه كان حوبا، وتأمل قال كبيرا. لأن المقام أنه سيحمل هذا المال الذي أخذه يوم القيامة على رقبته، وسيكون ثقيلا عليه يوم القيامة، فيها معنى الثقال، وكذلك فيها معنى الحرمة التي لا يمكن أن تضيع. والله أعلم. إنه كان حوبا كبيرا، وكما ذكرنا شدة الصياح والتضرع التحوب، وكذلك التوجع التحوب، قالوا التوجع حقا يعني هذا شيء موجع بالفعل، إنسان يظلم يتيما يعني لا أب له ولا ناصر له، شيء بالفعل يعني يوجع القلب، إنه كان حوبا كبيرا. ثم نهى عن ظلم اليتامى في صورة تساهل فيها الناس، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. والله هذه آية يحتاج لها درس كامل، إيش رأيكم نقف هنا ولا نكمل ولا الحين بعد رمضان شوية الهمة نشيها، يعني الهمم مرتفعة شوية، أنا ما أريد أثقل عليكم، كملنا قريب ساعة. إيش؟ نعم فيه تعدد، مسألة التعدد يحتاج إلى تفصيل. طيب لكن أنا أجمع بين نعم شوية نزيد. طبعا هنا نأخذ الصلة، طبعا كما قلت الآن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لما نهانا الله عن ظلم اليتامى هنا نبه على صورة خفية كان الناس في الجاهلية يتساهلون فيها. طبعا القرآن لما يأتي بمثل هذه الصور قد يقول قال طيب الآن صورة غير موجودة، لكن دائما مثل هذه الأحكام فيها قياس، فيها إشارات، يعني إذا نبه القرآن على صورة خفية تساهل الناس فيها، بالعكس هذا فيه إشارة إلى حراسة حقوق اليتامى حراسة تامة، حتى هذه الصور التي تتهاونون فيها وتتساهلون فيها لابد من العدل فيها. وهكذا نقيس أي صورة خفية في الواقع فيها ظلم ما نتساهل فيها. هذا فائدة مثل هذه الآيات. طيب، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإن خفتم ألا تقسطوا يعني ألا تعدلوا في اليتامى، إيش تسوون إذا خفت عندك يتامى وأنت تخاف أنك ما تعدل فيهم ما تعطيهم حقوقهم؟ قالك إيش تسوي؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. روح حدد. أول ما تسمع الآية تقول إيش علاقة هذا بهذا؟ صح؟ يعني ما في رابط. المتبادر للذهن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، مثلا أعطي غيرك يكفله، وأنت ما لست قد المسؤولية كما يقولون، لست قدر هذه المسؤولية، خلي غيرك يكفله مثلا، أو اتق الله، أو جاهد نفسك، أو إلى آخره. لكن يقول لك والله أنت ما تستطيع تعدل مع اليتامى، روح تزوج تنتين وثلاث وأربع. بالعكس بيقول واحد والله إذا عدت بنشغل أكثر عن اليتامى وبظلمهم أكثر. ولذلك هذه الآية أشكلت على بعض السلف، أشكلت على عروة بن الزبير رحمه الله، فسأل خالته عائشة رضي الله عنها. على الأقل نأخذ المعنى العام وإن شاء الله نكمل الآية في الدرس القادم إن شاء الله. قال كما في الصحيحين، وهذا أحسن تفسير لهذه الآية، تفسير من أمنا عائشة رضي الله عنها، سأل عروة عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، أشكلت عليه بالفعل، إيش علاقة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ من يجيب؟ أي إخوان؟ إيش؟ أيوة أيوة، أحسنت. أنا نعم أحسن نعم، هذا نفس الجواب، نعم هو هذا. إيه يعني أنت نظرت إلى نظر آخر، يعني يقول ممكن والله إذا عدد بتكون المرأة أرحم لا، المقصود أنه بالعكس، يعني إذا عدد يعني سينشغل بزوجته وكذا، لكن المقصود أن الإنسان الإخوة إذا أراد يعني أن يزداد فهما للقرآن، من الأسباب في ذلك أن تتعرف على أسباب النزول. سبب النزول يكشف لك عن الواقع الذي نزلت فيه الآية فتنكشف أمامك. فتقول عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، لكن إيش؟ بغير أن يقسط في صداقها. يعني يقول أنا ربيتها، بعدين هي تكبر تعجبه، من قد تكون مثلا يعني من أرحام أو حتى امرأة يعني بنت غريبة، لكن يقول الآن أنا ربيت هذه البنت. طبعا ليس حراما أن يتزوجها لأنها يعني ليست من محارمه، ويعجبه جمالها، يقول ما المانع بدل أن يأتيها واحد والله أعلم يظلمها، ولا أنا الذي كفلتها أنا أتزوجها، لا بأس، هذا طيب. لكن إيش كانوا يفعلون؟ يريد أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، يقول أنا ربيتها خلاص، يتهاون في حقوقها، ما يعطيها مهرها، يتزوجها بدون مهر، أو ما يعطيها مهر مثلها. قالت: فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق. يعني تعطيها صداق كامل، ما تتهاون تقول لا ربيتها أحسنت إليها، هذا إحسان جزاك الله خير، لكن هذا حق، هذا عدل، هذا حق لهذه المرأة. قال: فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. يعني يكون المعنى إن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتيمات وأن لا تعطوهن مهورهن وحقوقهن فدعوهن، والباب مفتوح أمامكم، بدل زوج زوجة خذ ثنتين وثلاث وأربع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليك تروح تأخذ هذه المسكينة وتظلمها. يا أخي الباب مفتوح أمامك، هذا يكون المعنى بكل سلاسة وسهولة. واضح أظنها الآن، تفهم الآية؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني في نكاح اليتامى اليتيمات، فانكحوا، فالباب مفتوح أمام، دعوهن والباب مفتوح أمامكم. ولهذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وسع، مثنى وثلاثة ورباع. لكن السورة قائمة على العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني انكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. طبعا هذه الآية فيها وقفات طويلة كثيرة، نعم، ولا بد منها في الحقيقة. يعني من الوقفات مسألة التعدد، الحكمة فيه، وكذلك بعض الحقيقة من في قلبه مرض وهوى ممن يأخذ هذه الآية ويجعل باب التعدد مفتوحا بلا حد، أو من يقول تسع زوجات مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثنى وثلاث ورباع كلها، هكذا بعضهم يفسرها، وهذا كله خلاف الإجماع. وللأسف يعني أنا أريد أن أقف عند مثل هذه الشبهات ونرد عليها. لماذا؟ أنا ما توقعت أن هذا موجود يعني بين الناس، وبعضهم يتداول بعض المقاطع حتى من يعني بني بلادنا، هم يقرر هذا المعنى وينشره في مقاطع، يقول الباب مفتوح أصلا الزواج بلا حصر بلا عد، ويأتي بهذه الآية ويفسرها تفسير لغوي وباللغة العربية. ويعني عندما تسمع كلام تقول هذا ما شاء الله عالم في الحديث وعالم في اللغة وكذا، ويخالف إجماع علماء الأمة. هذه علامة ضلال الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. الله حفظ لنا الدين وحافظ لنا حتى فهم الدين، حتى الفهم لدين الإسلام محفوظ، فأن يفهم هذا الدين، هذا ليس دينا جديدا نزل الآن في هذا الزمان حتى كل واحد منا يجتهد ويفهمه. طيب الذين خلال 1400 سنة كيف عبدوا الله وكيف إلى أي أحكام تحاكموا؟ نعم حفظ، هناك خطوط عريضة بهذه الإجماعات، إجماع لا تجتمع أمتي على ضلالة. كيف يجمع العلماء على هذا الأمر؟ لا يجوز زيادة على أربع. وأنت تأتي الآن في العصر الحديث وتقول لا هؤلاء ما فهموا القرآن، سبحان الله. فيعني هذه لابد فيها من وقفات في الحقيقة، وإن شاء الله تأتي معنا في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين، كلهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.